الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فالقصة التي سنتحدث عنها في هذه الليلة أيها الإخوة من القصص التي لها علاقة بموضوع يزيد الإيمان، وهذا الموضوع هو زيارة المقابر. وسنتعرض إن شاء الله بعد هذه القصة لبعض أحكام وآداب زيارة المقابر. والقصة قصة أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، التي رواها الإمام أحمد ومسلم وغيرهما عن محمد بن قيس بن مخرمة ابن المطلب أنه قال يوما: ألا أحدثكم عني وعن أمي؟ فظننا أنه يريد أمه التي ولدت. قالت عائشة، وهي أمه، لأن أم المؤمنين، قالت عائشة وهي أمنا جميعا لأن أم المؤمنين، قالت أمنا عائشة رضي الله عنها: ألا أحدثكم عني وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا: بلى. قالت: لما كانت ليلتي التي كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها عندي، انقلب رجع إلى بيته من صلاة العشاء، وعادتهم كانت النوم بعد صلاة العشاء مباشرة، لا ثمر إلا في حالات خاصة، نوم بعد العشاء، وكانوا يؤخرون العشاء كما هي السنة، ثم ينامون بعدها استعدادا لقيام الليل. هكذا كان المجتمع الأول، استعداد لقيام الليل. انقلب فوضع رداءه وخلع عليه فوضعهما عند رجليه صلى الله عليه وسلم، وبسط طرف إزاره على فراشه فاضطجع، فلم يلبث إلا ريثما ظهر أنه قد رقدت إلا ريثما ظن أني قد رقدت في رواية أحمد، أي لبث عليه الصلاة والسلام على فراشه فترة ظن أن عائشة قد نامت واستغرقت في النوم، فأخذ رداءه رويدا، أي برفق لئلا يزعجه، وانتعل رويدا وفتح الباب رويدا فخرج، ثم أجافه رويدا، أي أغلقه وراءه. فجعلت زرعي في رأسه، لبست خمارها وغطت رأسها بالخمار، واختمرت واحتجبت عائشة رضي الله عنها ولم تكن قد نامت. فجعلت زرعي في رأسي واختمرت، وتقنعت إزاري، لبست إزارها واستترت، ثم انطلقت على إثره، تبعته، خرجت من باب البيت وتبعته وهو لا يدري، خشية صلى الله عليه وسلم، حتى جاء البقيع، وهو بقيع الغرقد، مقبرة المسلمين بالمدينة بقيع الغرقد مقبرة المسلمين بالمدينة، سمي ببقيع الغرقد لغرقد كان فيه وهو العوسج، ما عظم من العوسج نوع من النبات كان موجودا في هذا المكان، مكان البقيع، مكان المقبرة بقيع الغرقد. فقام عليه الصلاة والسلام عند المقبرة، مقبرة المسلمين بالمدينة تسمى بقيع الغرقد، قام فأطال القيام ثم رفع يديه 3 مرات ثم انحرف فانحرفت وأسرع فأسرعت فهرول فهرولت فأحضر فأحضرت فسبقته فدخلت. قالت عائشة رضي الله عنها بعدما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من الدعاء عند المقبرة بعد قيام طويل، قالت ثم انحرف فانحرفت فأسرع فأسرعت وأسرع فأسرعت فهرول فهرولت فأحضر فأحضرت فسبقته فدخلت. ومعنى الإسراع والهرول واضح، وأما معنى أحضر من الإحضار وهو العدو، فكأنه أسرع ثم زاد سرعته ثم زاد سرعته. ولكن عائشة سبقته في الظلام فدخلت الحجرة قبل أن يدخلها عليه الصلاة والسلام. فأحضر فأحضرت فسبقته فدخلت فليس إلا أن اضطجعت فدخلت صلى الله عليه وسلم. فقال ما لك يا عائشة حشيا راضية؟ رأى النبي صلى الله عليه وسلم صدر عائشة متهيج يسرع الارتفاع والانخفاض والنفس متزايد عندها، فسألها قال ما لك يا عائشة حشيا راضية؟ ما لك حشيا، الحشى وهو الربو والتهيج الذي يحدث للمسرع في مشيه من ارتفاع النفس وتواتره، النفس المتسارع، راضية مرتفعة البطن، لأن هذا الذي يحدث لمن أسرع أو هرول أو جرى. قالت قلت لا شيء يا رسول الله. قال لتخبرني أو ليخبرني اللطيف الخبير، سبحان الله، لتخبرني أو ليخبرني اللطيف الخبير. قالت قلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي، فأخبرته الخبر أنها ذهبت وراءه خلفة وأنها ذهبت وراءه خفية وأنها تبعته وأنها رجعت وراءه وسبقته ودخلت. قال فأنت السواد الذي رأيته أمامي؟ قلت نعم، حجاب كامل ما في إلا سواد. قال فأنت السواد الذي رأيت أمامي؟ قلت نعم. فلهزني في صدري لهزة أوجعتني. اللهز هو الضرب بجمع الكف بجمع الكف في الصدر، الضرب بجمع الكف في الصدر يسمى لهزا، فلهزها لهزة أوجعتها. لماذا؟ لماذا؟ قال عليه الصلاة والسلام وقال أظننت أن يحيف عليك الله ورسوله، فظننت أن يحيف عليك الله ورسوله. هذه اللهجة الشديدة كانت تأديبا من النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة من سوء الظن. لماذا؟ لأن أساءت الظن وخافت أن يكون قد ذهب في ليلتها إلى زوجة أخرى، ولذلك خرجت وراها. كانت عليه الصلاة والسلام، وكانت عائشة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، شديدة الغيرة جدا، فلما رأته خرج من بيتها في ليلتها خشيت أن يكون سيذهب إلى زوجة أخرى في ليلتها، فلهزها في قبرها لهزة أوجعتها وقال: أظننت أن يحيف عليك الله ورسوله؟ ظننت أن الرسول يظلم صلى الله عليه وسلم ويذهب في ليلتك إلى امرأة أخرى من زوجاتك وهو أعدل الناس؟ الإنسان إذا كان عند زوجة في ليلة لا يذهب إلى غيرها، لكل واحد قسمه. يقول: أظننت أسأت الظن بي وأنا الرسول أعدل الناس، أظننت أن يحيف عليك الله ورسوله؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يفعل ذلك دون أمر من الله، لا يمكن أن يذهب إلى امرأة أخرى في ليلة واحدة إلا بأمر من الله. فظننت أن الله سيأمر نبيه أو النبي يذهب من تلقاء نفسه إلى امرأة في ليلة امرأة من نسائه؟ قالت عائشة رضي الله عنها: مهما يكتم الناس يعلمه الله، مهما يكتم الناس يعلمه الله. نعم، فالنووي رحمه الله ذكر في شرح الحديث أنها قالت هذا وقررته، يعني قالت: مهما يكتم الناس يعلمه الله. نعم، يعني نعم ذا كذلك، أنه مهما كتم الواحد شيء فالله يعلمه. قال: نعم. وفي رواية قال: نعم، فإن جبريل عليه السلام أتاني حين رأيت. الآن بدأ يشرح لها لماذا خرج، لماذا خرج في ليلتها. قال: إن جبريل عليه السلام أتاني حين رأيت فناداني فأخفاه منك، ناداني نداء خفيا ما سمعتي، فأجبته فأخفيته منك، ولم يكن ليدخل عليك وقد وضعت ثيابك. لم يكن جبريل يدخل عليك وقد وضعت ثيابك، وظننت أنك قد رقدت فكرهت أن أوقظك، وخشيت أن تستوحشي، يعني إذا تركت البيت وأنت مستيقظة أيقظتك وخرجت تبقين في وحشة في الظلمة، فما أحببت أن أوقظك لئلا تبقي في وحشة، وظننت أنك قد نمت فخرجت. ماذا قال جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام؟ قال له: إن ربك جل وعز يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم. قالت عائشة رضي الله عنها تطلب العلم: كيف أقول لهم يا رسول الله؟ لو أنا ذهبت كيف أقول لهم يا رسول الله؟ فقال: قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمتأخرين، وإنا إن شاء الله للاحقون، وإنا إن شاء الله للاحقون. هذا الحديث فيه فوائد متعددة، فمن ذلك أن أمهات المؤمنين أمهات للجميع، وأن احترام أمهات المؤمنين واجب، والتعبير عن واحدة لأم المؤمنين هي أمنا جميعا. ما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، فهن محرمات علينا أمهات المؤمنين. والذي يقذف واحدة من أمهات المؤمنين بالفاحشة فهو كافر، لأنه مكذب لله تعالى لما أخبر أن الطيبات للطيبين، والنبي عليه الصلاة والسلام أطيب الطيبين، ولا يمكن أن يجعل الله تحت نبيه امرأة بغي. ولذلك بعض الكفار يقولون إن عائشة والعياذ بالله قد ارتكبت الفاحشة، ويقولون إن مهديهم سيخرج آخر الزمان ليستخرجها من قبرها ويكون عليها حد رجع لعنة الله عليهم. ولذلك احترام أمهات المؤمنين واجب، ومن قذف عائشة لما برأه الله منه فهو كافر، لأن الله برأها مما رماها المنافقون به من فوق سبع سماوات في سورة النور. فمن قذف عائشة فهو كافر. أمهات المؤمنين حقهم عظيم علينا. ثانيا، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان رفيقا لطيفا حسن العشرة لزوجته، ولذلك بقي في الفراش حتى ظن أن عائشة قد نامت لئلا تستوحش إذا خرج، إذا أيقظها وخرج، أو خرج قبل أن تنام وتركها في الظلمة تستوحش، فبقي حتى ظن أنها قد نامت ثم خرج. وهذا من حسن العشرة مع المرأة، وأن من حسن العشرة أن لا تترك المرأة وحيدة في الظلمة، ولكن ينبغي على المرأة كذلك أن لا تكون جبانة تخشى من ظلها، وينبغي أن يكون عندها شيء من التحمل خصوصا عند خروج الزوج لحاجة، كهؤلاء الذين يخرجون في النوبات الليلية في الأعمال. وأنه ينبغي على الزوج أن يجعل من يؤنس وحشة زوجته، أو يجعل المكان فيه شيء فيه أسباب الأمن، فيه من أسباب الأمن ما يكون فيه حماية بإذن الله تعالى لزوجته إذا بقيت في الليل وحدها في البيت. ثالثا، استحباب إطالة الدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف هناك وأطال الدعاء. رابعا، استحباب رفع اليدين في الدعاء، وقد ورد هذا في أكثر من 100 حديث، رفع اليدين في الدعاء. خامسا، استحباب زيارة القبور، وسنأتي على ذلك إن شاء الله. سادسا، أنه لا بأس من زيارة القبور في الليل ليلا. سابعا، أن الدعاء في المقبرة واقفا أفضل من الدعاء فيها جالسا. ثامنا، وجوب العدل بين الزوجات، وأنه لا يجوز الإنسان أن يذهب في ليلة زوجة إلى زوجة أخرى إلا بإذنها. أما الطوارئ والأشياء الضرورية فلها حكم آخر، ولكن في ليلة الزوجة لا يجوز أن يذهب من الزوجة إلى زوجة أخرى أبدا، هذا حكم شرعي من أحكام العدل بين الزوجات. تاسعا، مشروعية تأديب الزوجة إذا أساءت الظن بزوجها، مشروعية تأديب الزوجة إذا أساءت الظن بزوجها أو أساءت العشرة أو نشزت. عاشرا، أن تأديب الزوجة لا يكون بما يجرح ويكيل الدم أو يكسر العظم أو يفقع العين أو يبرد الوجه، فإن ذلك حرام، وإنما يكون بشيء مؤثر دون أن يكون مؤذيا أو مسببا لأمر من الأمور المحرمة ككسر أو جرح. النبي صلى الله عليه وسلم لهذا في صدرها لهزة أو جعدها، ولكن لم تكن إلى درجة قسوة تكسر مثلا أو تؤذي تقعد. الحادي عشر أن الله سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى. الثاني عشر أن الدعاء المستحب للإنسان إذا ذهب إلى المقبرة أن يسلم على الموتى بقوله السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منكم ومنا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله تعالى بكم للاحقون. هذا أحد الألفاظ التي تقال عند الذهاب إلى المقبرة. الثاني عشر أن الموتى هم أهل المكان وساكنيه، أهل المقابر وساكنيه، فلا يجوز الاعتداء عليهم. فالميت إذا سبق الحي إلى الأرض فهو ساكنها مثل الأحياء. كيف الأحياء يسكن؟ الآن سكنت بيت، إذا أنت سكنت في بيت هل يجوز الإنسان أن يخرجك من بيتك ليسكن فيه؟ إذا كان عندك بيت هل يجوز الإنسان أن يدخل بيتك يخرجك منه ويسكن فيه؟ فكذلك لا يجوز نبش القبور ولا إخراج الجثث، جثث المسلمين لا يجوز أن يؤتى إلى قبر مسلم ينبش تخرج الجثة أو يخرج العظام ليبني عليها البيت الحي، يبني عليها الحي بيتا أو يبني عليها أو يزرعها مثلا، لأن الميت سبق الحي إلى المكان، وهذه حرمة للميت لا يجوز انتهاكها، حرام، لأن الأموات سبقوا الأحياء إلى المقبرة، فالمقبرة بيوت الأموات، وبيوت الأموات لا يجوز انتهاك حرمتها، ولا يجوز إخراجهم منها إلا للأمر الطارئ والضروري، كما إذا جاء سيل أخرج العظام عن مكانها، أو صار المكان ليس فيه حرمة مثلا فتنقل عند ذلك الجثث والعظام إلى مكان آمن. ونباش القبور عند بعض العلماء سارق تقطع يده، الذي ينبش القبور يسرق الجثث، بعض الناس يسرقون الجثث يبيعونها على كليات الطب في بعض البلدان. حكم نباش القبور عند بعض العلماء سارق تقطع يده، ليش؟ لأنه سرق من حرز. ما هو الحرز؟ الأرض حرز للجثة. واستدل العلماء على ذلك بقوله تعالى ألم نجعل الأرض شفاتا أحياء وأمواتا، فالأرض حرز للجثة، فمن سرق الجثة تقطع يده وهو مرتكب لكبيرة من الكبائر. وبعض الناس يتساهلون في إخراج جثة الأموات ليبني بيتا له أو مزرعة ونحو ذلك، وهذا حرام لا يجوز مطلقا فعله، هذا خاص مقابر المسلمين. أما مقابر الكفار فليس لها حرمة، من جهة إذا حصلت حاجة للأرض أخرج جثث الكفار ونقلت إلى أي مكان آخر. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يبني المسجد النبوي، المسجد المعروف، أخرج جثث قبور المشركين التي كانت موجودة نقلت، فدل ذلك على جواز إخراج جثث الكفار ونقلها للمصلحة. أما قبور المسلمين لا يجوز العبث بها مطلقا، ويجب أن تسور المقبرة حتى تكون مفانة عن أيدي العابثين، ولا يجب أن تجعل مجمع للكمامة أو النفايات، ويجب أن تفان القبور عن كل شيء يفسدها أو يضر بها كالمشي فوقها أو المشي بينها بالنعال أو الصعود عليها أو جعل مجمع نفايات أو مأوى الكلاب الضالة ونحو ذلك. كذلك يؤخذ من هذا الحديث زيارة النساء للقبور، ولكن عددا من العلماء ذهب إلى تحريم ذلك لحديث لعن الله زوارات القبور، وفي رواية لعن الله زائرات القبور، وقالوا إن أحاديث الإذن منسوخة، أحاديث التي يؤخذ منها ذهاب النساء المقابر منسوخة، والمسألة فيها كلام طويل. وذهب إلى تحريم زيارة القبور للنساء شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى، ولأن المرأة قليلة الصبر شديدة الجزع، ولا يؤمن من ذهابها إلى المقبرة حصول شيء من النياحة أو المحرمات، كما أن عموم ما يحدث منهن من التبرج لا يشجع مطلقا على القول بزيارة القبور للنساء. لكن المرأة إذا مرت المقبرة دون أن تدخلها، كان تكون ماشية في الشارع مثلا أو في سيارة مرت بالمقبرة، فإنها تسلم على الموتى بهذا الدعاء، لكن لا تأتي المقبرة وتدخل فيها. كذلك في هذا الحديث الإيمان بالغيب والملائكة وجبريل عليه السلام، وكيف جاء النبي صلى الله عليه وسلم وكلمه، وعائشة ما أحست مع أنها كانت مستيقظة، مع أنها كانت مستيقظة. أما بالنسبة لموضوعنا، الموضوع الأساسي لهذا الحديث، وهو مسألة زيارة المقابر، فإن زيارة القبور مشروعة للاتعاظ وتذكر الآخرة، شريفة أن لا يقول عندها ما يغضب الرب. وكثيرا ما يقع إغضاب الرب، بل الشرك عز بالله عز وجل بالمقابر، كدعاء المقبورين والاستغاثة بالموتى من دون الله، كهذه الأضرحة المبنية والقباب على القبور والخرق المعقودة لشبابيك القبور والأموال وحلق الرأس عند القبر والطواف بالقبر وغير ذلك وتقبيل الأعشاب، وهذه مظاهر الشرك بالله عز وجل ونداء الميت. أما الزيارة الشرعية التي ليس فيها شرك ولا بدعة ولا أمر محرم، فإنها للرجال عبادة وقرب إلى الله، بقوله صلى الله عليه وسلم: إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فإنها تذكركم الآخرة ولتزدكم زيارتها خيرا، فمن أراد أن يزور فليزر، ولا تقولوا هجرا، لا تقولوا هجرا، لا تقولوا شيئا محرما. والهجر الكلام الباطل، وكان من عادة أهل الجاهلية أن يتكلمون بكلام الجاهلية عند القبور، وربما ندب بعضهم وقال وفلانات ونحو ذلك. نجبنا لزيارة القبور لأن فيها موعظة، وقال عليه الصلاة والسلام: إني نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإن فيها عبرة. ما هي هذه العبرة؟ تذكر الموت، وأن زيارة المقبرة تذكر الآخرة. وفي رواية: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، فإنها ترق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة، ولا تقول هجرة. ما معنى ترق القلب؟ تزيل قسوته، وهذا من فوائد زيارة المقبرة، وهذه أمور مترابطة ببعض. يعني رق القلب، رقة القلب، تذكر الموت، تذكر الآخرة، هذه كلها أمور مترابطة. وكذلك فإن زيارة القبور، زيارة القبور كما قلنا خاصة بالرجال على الراجح، لحديث لعن الله زائرات القبور أو زوارات القبور، والأحاديث التي فيها قد يؤخذ يفهم من ظاهرها جواز زيارة النساء للقبور منسوخة بأحاديث النهي، ولم يستثنى إلا الرجال. كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا تزوروها يا أيها الرجال، أما النساء لعن الله زائرات القبور أو لعن الله زوارات القبور، هذا يدل على التحريم ولا شك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يلعن على شيء مباح أو مكروه،